الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن لازلنا في باب المراقبة، ووصلنا إلى الحديث الرابع. قال أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات. هذا الحديث الآن أنس بن مالك يخاطب من؟ يخاطب التابعين الذين هم أفضل هذه الأمة بعد الصحابة. يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، شيء تافه لا يذكر من المخالفات الشرعية، لكن كان الصحابة يعدونها من الموبقات، يعني من المهلكات، يعني كانوا يعدونها أعمالا عظيمة كبيرة الإثم وعظيمة الذنب. فانظر إلى حالنا اليوم وقارن ما بين ما مضى وما بين اليوم. اليوم تجد الشخص غائصا في أعظم الكبائر، وإذا كلمته قال لك إيش فيها الكلمة، يعني بمنتهى الاستخفاف في الذنب الذي هو يفعله، قل لك أنا إيش فيها. بل امرأة تجدها متبرجة سافرة، ما تركت ذنبا إلا وفعلته إلا ما ندر، يقولون لها أنت راضية عن علاقتك بالله؟ تقول نعم. إيش العلاقة هذه المرضية عنها؟ يعني تصوروا بعد الناس عن فهم دين الله بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية العمل بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء في دين الله هي من المسلمات التي ما ينبغي للمسلم أن يناقش فيها أصلا، مجرد مناقشة. إما أن يطيع ويخضع لهذا الأمر الرباني، أو أن يقول الله يدين، يدعو لنفسه أن يرده الله سبحانه وتعالى عن الذنب والمعصية، ما يكابر وينافع عن نفسه بالباطل، هذا ليس أعظم من الذنب. فهذا مما يدل على ضعف المراقبة عند العبد، لذلك ساقه المؤلف هنا. من تمام المراقبة أن يستعظم العبد الذنب الذي يعصي به، كما قال الأول لا تنظر إلى حجم المعصية التي تعصي بها، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى قدر من عصيت تعرف عظم الذنب الذي وقعت فيه. نعم.
الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة.
الله سبحانه وتعالى لا يحب أن تنتهك محارمه، لا يحب ذلك من العبد، وإذا انتهك العبد محارمه عرض نفسه لعقاب الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يريد منه هذا. فالعبد إذا غار على أهله وحاول أحد أن يمس أهله بسوء ثارت فاحرته وقام عليه وفعل ما يمكنه، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه ولا يحب أن تنتهك محارمه. نعم.
السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. شك الراوي، فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يخذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الجبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، قوله أنتج، وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الجبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها.
هذا الحديث فيه بيان عاقبة شكر النعمة، وكذلك بيان عاقبة كفر النعمة. هؤلاء ثلاثة رجال من بني إسرائيل أراد الله أن يختبرهم، أن يمتحنهم، فبعث إليهم ملكا من الملائكة على صورة رجل. فأتى الأبرص، جاء إلى الرجل الأبرص، والبرص معروف مرض يكون في الجلد، فقال: أي شيء أحب إليك؟ ما الذي تحبه أكثر شيء محبة إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. رجل أبرص ما الذي يريده؟ يريد أن يحسن الله سبحانه وتعالى صورته. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، أي يذهب عني هذا البرص الذي قد تقذرني الناس به وصاروا يبتعدون عنه وينفرون عنه بسببه. فمسحه، أي الملك مسح هذا الأبرص، فذهب عنه قذره، ذهب البرص الذي فيه، وأعطي لونا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. أو قال البكر: البقر. شك الراوي، يعني الراوي راوي الحديث هو الذي شك، هل قال هذا الإسرائيلي، هل قال الإبل أم قال البقر. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. أعطاه الملك مما أنعم الله به عليه ناقة عشراء، يعني حامل، ودعا له بالبركة في هذه الناقة فبارك الله له فيها. فأتى الأقرأ، جاء إلى الثاني وهو الأقرأ، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، يعني الذي تقذرني الناس بسببه. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. فالأول قد أنعم الله عليه بأن أزال عنه البلاء، وأنعم عليه بأن أعطاه من الخير، من النعم، من المال. وكذلك الثاني. فأتى الأعمى وهو الثالث، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، يعني أرى الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، يعني ذاك الإبل والبقر والغنم كلها قد ولدت، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. فأنعم الله عليهم نعما عظيمة كبيرة، فتح عليهم من خير الدنيا امتحانا وابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله لست بعيدا عن هذا الامتحان، إذا من الله عليك وأعطاك من خير الدنيا فتذكر هذا الحديث وأعرف كيف تتصرف بما رزقك من مال. ثم إنه أتى الأبرص، رجع إلى الأول الذي هو الأبرص، في صورته وهيئته، أي الصورة الأولى وهي صورة رجل مسكين، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، قطعت بي الأسباب، أسباب إتمام الطريق، يعني ما لم يعد عنده نفقة، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوف كيف الآن اللفظ كيف يكون، لا بلاغ لي الآن، أي لا يمكنني أن أصل إلى دياري إلا بالله ثم بك. ما الفرق بين ثم والواو التي يستعملها الناس كثيرا اليوم؟ يقولون: أنا مالي إلا الله وانت، أو أنت والله، فيضيفون بحرف الواو. حرف الواو في لغة العرب يقتضي مطلق الجمع، مطلق المشاركة، فليس فيه ترتيب مقدم ومؤخر، وهذا في حق الله لا يجوز. يجب أن تقدم الله سبحانه وتعالى ثم تؤخر غيره إن شئت أن تذكر السبب، لأن المنعم الحقيقي عليك والذي يعينك حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمامك إنما هو سبب. فإذا شئت أن تقول تقول: الله ثم أنت ثم هذه، وإن كانت أيضا حرف جر إلا أنها تفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي، أي في تقديم وفي تأخير، يعني الله أولا وبعد بفترة طويلة تأتي أنت، هذا معنى ثم، هذا التي تقتضيه كلمة ثم. لذلك لا يقال الله وفلان، يقال الله ثم فلان كما قال الملك هاهنا. قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. شوف الآن يشير له إشارة، يعني أسألك، سأله بمن؟ بالله، لكن أشار له هنا بأوصاف، ما قال أسألك بالله، لا، قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يعني كل ما أنت فيه من نعم هو من الله سبحانه وتعالى، وأنت كنت على حال آخر في الماضي فاذكر هذا وأعطني مما أنعم الله عليك الآن. فقال شوفوا الآن إلى جحود النعمة. فقال الحقوق كثيرة. صحيح أنت ترى عندي مال كثير لكن برضو عندي حقوق كثير في مصاريف علي وفي علي التزامات، زي ما بقول لك اليوم والله الالتزامات كثيرة، الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، الآن بدأ التصريح ما عاد في إشارات، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ يعني تذكر حالك في الماضي. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. شوف جحود، جحد ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه ونسي ما كان فيه، فكذب في ذلك ولم يشكر الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله عليه من نعم. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه هلك إذا كنت كذاب فيما تقول. نعم. كابر عن كابر يعني جد أبا عن جد. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه فهلك الرجل لأنه يعلم أنه كاذب. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا، كذلك هذا فشل في الامتحان. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، هذه عاقبة جحود النعمة. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، شاة واحدة أصل بها إلى دياري في أثناء سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت، يشكر الله على ما من عليه من فضل. فقال له أنا كنت أعمى ومن الله سبحانه وتعالى علي برد بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت، فأعطاه وأعطاه بسخاء. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، لن يمنعه أي شيء أخذه لوجه الله تبارك وتعالى. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، أمسك عليك مالك، أنا لا ولست محتاجا إلى مال، هذا ملك. فقال لكن ابتليتم، قد اختبركم الله سبحانه وتعالى أنت وصاحبك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا من العظات والعبر الشيء الكثير لمن في قلبه تقوى ويعلم معنى هذه الأحاديث. فإذا من الله تبارك وتعالى عليك بنعمة فاشكر هذه النعمة ولا تكفرها كي يبارك الله لك فيها ويزيدك من فضله. قال والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، هذا من تفسير النووي رحمه الله للكلمات التي هي كلمات غريبة تسمى عند علماء المصطلح علماء الحديث، يسمون هذه الكلمات الكلمات الغريبة. الناقة العشراء بضم العين من العشراء وفتح الشين وبالمد يعني بالهمزة هي الحامل، قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها يعني هو اللي ولدها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، القابلة معروفة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام أي تولى ولادتها، كذلك هو الذي ولدها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد كلها بمعنى الذي يقوم بتوليد الأنثى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره، المولد والناتج يستعمل للحيوان أما القابلة فتستعمل للإنسان. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة يعني التي ليس عليها نقط، والباء الموحدة، الباء الموحدة يعني التي عليها نقطة واحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مال. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة، الحاء التي ليس عليها نقط، هذا معنى الحاء المهملة. والميم ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها. نعم.
السابع، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها.
الكيس العاقل الحازم المحتاط في الأمور، هذا هو الكيس. من دان نفسه أي جعلها دنية مطيعة لأمر الله تعالى، منقادة لحكمه وقضائه وقدره. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل الذي يعمل لآخرته لا لدنيا، فلا يذهب وقته كله ركضا خلف هذه الدنيا، بل يكون همه الأكبر هي الآخرة، يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا التي هي طريق إلى الآخرة. والعاجز عن استعمال العقل بشكل صحيح، والعاجز من اتبع نفسه هواها، أي جعلها تابعة للهوى. وتمنى على الله الأماني، يقول ربي رحيم كريم، فيرجو الله من غير عمل، فيذنب ويتمنى الجنة والمغفرة. ولا حال كثير من الناس تكلمه اليوم يقول لك إن الله غفور رحيم، ويترك الآية الأخرى: إن الله شديد العقاب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، أي أنه حديث يحتج به. والصحيح أن الحديث ضعيف في سونده راو ضعيف لا يحتج به. نعم.
الثامن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره.
من حسن إسلام المرء، يعني من كمال إسلامه، تركه ما لا يعنيه، ما لا يهمه ولا ينفعه في دنياه وآخرته، فيراقب الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته، في أقواله وفي أعماله، ويشغل نفسه فيما يهمه في أمر دنياه أو في أمر آخرته، وبما يقربه من الله ويبعده عن النار. نعم.
التاسع، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره.
أي لا ينبغي أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إن كان يتقي الله ويخافه، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، في سنده راو مجهول فلا يعتمد عليه.
باب في التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
باب في التقوى وما ورد فيها من أوامر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيها أيضا من فضائل وترغيب. التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فباجتناب المحرمات وبفعل الأوامر والطاعات تكون بذلك قد تقيت عذاب الله سبحانه وتعالى، أي جعلتك بينك وبين عذاب الله سدا منيعا يحفظك من هذا العذاب. وكما قال بعضهم عندما سئل عن أو ما قيل عن بعضهم عندما سئل عن التقوى قال أمشيت في طريق به شوك؟ قال نعم. قال كيف تفعل؟ قال أشمر وأجتهد، يعني أرفع ثيابي كي لا تعلق بالشوك، وأجتهد بحيث أضع قدمي في المكان الذي لا شوك فيه فيتحرى. الشوك هي المعاصي والذنوب، والأماكن التي تريد أن تضع قدمك فيها هي أماكن الطاعات. فإذا الذي يريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى يريد أن يجتهد في اجتناب المعاصي وفي البحث عن محال الطاعات والمشي فيها، هذا هو التقي. ولا يتذمر العبد أو ييأس أو يطول عليه الأمد ويكون هذا سببا في إخلاله في تقوى الله سبحانه وتعالى. الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، وسنين قليلة تعيشها في هذه الدنيا ستكون هي التي ستوصلك إما إلى جنة أو نار. فمهما عشت فلن تكون فترة طويلة تصبر فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلها تنحرف بك عن جادة الصواب. قال الدليل الأول على وجوب التقوى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذا أمر من الله بتقوى الله، أي بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأن تعمل بالأوامر وتجتنب النواهي. حق تقاته، حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. لكن لا يستطيع هذا أي أحد منا. لذلك هذه الآية مقيدة بقوله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن التقوى مطلوبة من العبد بقدر استطاعته، وهذا من رحمة الله بنا وفضله أنه لم يكلفنا تكاليف هي أكبر وأعظم مما نستطيع، كلفنا من التكاليف ما نستطيعه، إلا أن ضعف الإيمان في قلوب الكثير من الناس يحاول أن يتجاوز المعاصي والذنوب ويحلها لنفسه من باب أنها ليست مما يستطيع، أو من باب أنها تشق عليه، وأدى بهم إلى التساهل والميوعة في ذلك حتى انغمس الكثير من الناس فيما حرم الله تبارك وتعالى من أنواع الربا وعقود القمار وغيرها من أنواع المحرمات تحت حجة والله أنا مضطر. الاضطرار له ضابطه الذي يعرفه العلماء، اعرض صورتك على أحد العلماء الذين يتقون الله في الفتوى، ثم بعد ذلك تعرف أنت مضطر أم لا. يأتيك يقول لك أنا مضطر، أريد أن أخذ شقة من البنك بقرض ربوي. ليش مضطر؟ قال لنا لا أجد المبلغ الذي أدفعه في أجرة البيت هو نفسه الذي أدفعه قسطا للشقة. هل هذا هو الاضطرار؟ هذا ليس من الاضطرار في شيء، بما أن الشقق موجودة التي هي بالإيجار إذن فلا يجوز لك أن تشتري الشقة عن طريق البنك لأنك لست مضطرا في هذه الحال. الذي يستطيع أن يدفع الأقساط التي تدفع للبنك قادر على أن يدفع هذه الأقساط لأجرة شقة بالاستئجار، لكن هو يحسبها نظرة دنيوية، ثم بعد ذلك يقول لك أنا مضطر. كيف النظرة الدنيوية؟ يقول لك والله أنا إذا دفعت الآن شقة للإيجار 250 دينار أو 300 دينار، طيب أروح أدفعها أقساط شهرية للبنك 400 ولا 500 دينار وتكون هذه الشقة في النهاية لي أحسن. نظرة دنيوية بحتة. إذن ليست القضية قضية مضطر، ولكنك تنظر المسألة بعيدا عن أحكام الله وشرع الله. هذا المبلغ الذي تدفعه أنت أجرة للبيت وتبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وتحتسبه عند الله خير لك في الآخرة من المبلغ الآخر الذي تدفعه في محاربة الله ورسوله وتعين الذين يحاربون الله ورسوله. الربا أمره خطير عظيم، الربا محاربة لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأنت لا تقترف ذنبا عاديا سهلا أو دقيقا كما يسمى، لا، أنت ترتكب إثما عظيما وعظيما جدا في دخولك في هذا الذنب والإثم. قال: وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا من الحمل والمشاق، ولكن الاستطاعة هذه يجب أن تكون بالقدر المعتدل المعروف عادة أنه لا يشق على الناس. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، يراد أن يقيد الآية الأولى بهذه الثانية، لأن الإنسان لا يتمكن لا يقدر على أن يتقي الله حق تقاته في كل شيء، فالآية الثانية قيدت الأمر بالاستطاعة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه آية أخرى فيها أيضا أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقولوا قولا سديدا، هذا هو القول السديد من تقوى الله سبحانه وتعالى أيضا. والمقصود بالقول السديد أو السديد من الكلام هو العدل والصواب، هو العدل والصواب، عدل في الأحكام وصواب في الأخبار. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، فلا يحتاج إلى كثرة سوقها. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من مصائب الدنيا والآخرة، أي مصيبة تحل بك أو ليست مصيبة أيضا، حتى لو أوامر ونواهي من الله تبارك وتعالى وفوتت عليك هذه الأوامر في نظرك أمرا دنيويا، فاستحضر هذه الآية مباشرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من مصائب الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تطلب رزق الله بالحرام، الرزق جاية جاية، رزقتك اللي مكتوبة لك هي جاية جاية، شئت أم أبيت، مشيت في طريق الحرام أم مشيت في طريق الحلال، فلا تطلبها فيما حرم الله تبارك وتعالى، لأنك في هذه الحالة تستعجل فقط، تقع في الذنب، والمال الذي سيصلك سيصلك بالحلال أو بالحرام، رزقك مكتوب عند الله بقدر محدود، فأنت اجتهادك وحرصك على هذا الرزق لن ينفع شيئا ولن يقدم شيئا. ولو كان الرزق بالذكاء والفهلوية والشطارة والنشاط لما أكل المجنون والأغبياء والذين لا يحسنون طلب الدنيا، لما أكلوا ولا شربوا ولا رزقوا معنى ذلك. لكنك تجد شخص من أغبى خلق الله وتجده من أصحاب الملايين عليه السلام ورحمة الله، تجد شخصا مجنونا لا يعقل ومن أصحاب الملايين، من أين هذا؟ هذه رزقة كتبها الله من عنده. تجد شخصا من أذكى الأذكياء وفقير لا يجد ما يأكل، القضية ما هي قضية ذكاء وغباء، القضية قضية رزق من عند الله سبحانه وتعالى يقدره على من يقدره على الناس بحكمته، فيعلم أن هذا العبد يصلحه الغنى فيبليه، ويعلم أن هذا العبد يصلحه الفقر فيفطره، وحكمة من الله سبحانه وتعالى يعلم بها الأمور. وقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يرزقه من جهة لا يتوقعها، لكن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فصلا بين الحق والباطل، فالعبد الذي يتقي الله يجعل الله سبحانه وتعالى له ما يفرق به ما بين الحق والباطل، وتصبح الأمور عنده واضحة جلية. ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحوها عنكم، ويغفر لكم، يسترها لكم فلا يظهرها للناس، والله ذو الفضل العظيم. كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والله يتفضل على من يشاء من عباده بفضله العظيم الكثير. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب إليك.
إياك الله أحسن إليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وشيخنا والسامعين، الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن لازلنا في باب المراقبة، ووصلنا إلى الحديث الرابع. قال أنس قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات. هذا الحديث الآن أنس بن مالك يخاطب من؟ يخاطب التابعين الذين هم أفضل هذه الأمة بعد الصحابة. يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، شيء تافه لا يذكر من المخالفات الشرعية، لكن كان الصحابة يعدونها من الموبقات، يعني من المهلكات، يعني كانوا يعدونها أعمالا عظيمة كبيرة الإثم وعظيمة الذنب. فانظر إلى حالنا اليوم وقارن ما بين ما مضى وما بين اليوم. اليوم تجد الشخص غائصا في أعظم الكبائر، وإذا كلمته قال لك إيش فيها الكلمة، يعني بمنتهى الاستخفاف في الذنب الذي هو يفعله، قل لك أنا إيش فيها. بل امرأة تجدها متبرجة سافرة ما تركت ذنبا إلا وفعلته إلا ما ندر، يقولون لها أنت راضية عن علاقتك بالله؟ تقول نعم. إيش العلاقة هذه اللي مرضية عنها؟ يعني تصوروا بعد الناس عن فهم دين الله بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية العمل بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء في دين الله هي من المسلمات التي ما ينبغي للمسلم أن يناقش فيها أصلا، مجرد مناقشة. إما أن يطيع ويخضع لهذا الأمر الرباني، أو أن يقول الله يدين، يدعو لنفسه أن يرده الله سبحانه وتعالى عن الذنب والمعصية، ما يكابر وينافح عن نفسه بالباطل، هذا ليس أعظم من الذنب. فهذا مما يدل على ضعف المراقبة عند العبد، لذلك ساقه المؤلف هنا. من تمام المراقبة أن يستعظم العبد الذنب الذي يعصي به، كما قال الأول لا تنظر إلى حجم المعصية التي تعصي بها، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى قدر من عصيت تعرف عظم الذنب الذي وقعت فيه. نعم.
الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة.
الله سبحانه وتعالى لا يحب أن تنتهك محارمه، لا يحب ذلك من العبد، وإذا انتهك العبد محارمه عرض نفسه لعقاب الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يريد منه هذا. فالعبد إذا غار على أهله وحاول أحد أن يمس أهله بسوء ثارت ثائرته وقام عليه وفعل ما يمكنه، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه ولا يحب أن تنتهك محارمه. نعم.
السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يخذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الجبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها.
هذا الحديث فيه بيان عاقبة شكر النعمة، وكذلك بيان عاقبة كفر النعمة. هؤلاء ثلاثة رجال من بني إسرائيل أراد الله أن يختبرهم أن يمتحنهم، فبعث إليهم ملكا من الملائكة على صورة رجل. فأتى الأبرص، جاء إلى الرجل الأبرص، والبرص معروف مرض يكون في الجلد. فقال أي شيء أحب إليك؟ ما الذي تحبه أكثر شيء محبة إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن. رجل أبرص ما الذي يريده؟ يريد أن يحسن الله سبحانه وتعالى صورته. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، أي يذهب عني هذا البرص الذي قد تقذرني الناس به وصاروا يبتعدون عنه وينفرون عنه بسببه. فمسحه أي الملك مسح هذا الأبرص فذهب عنه قذره، ذهب البرص الذي فيه. وأعطي لونا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر شك الراوي، يعني الراوي راوي الحديث هو الذي شك، هل قال هذا الإسرائيلي، هل قال الإبل، أم قال البقر. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها، أعطاه الملك مما أنعم الله به عليه ناقة عشراء يعني حامل، ودعا له بالبركة في هذه الناقة فبارك الله له فيها. فأتى الأقرأ، جاء إلى الثاني وهو الأقرأ، فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، يعني الذي تقذرني الناس بسببه، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فالأول قد أنعم الله عليه بأن أزال عنه البلاء، وأنعم عليه بأن أعطاه من الخير من النعم من المال، وكذلك الثاني. فأتى الأعمى وهو الثالث فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، يعني أرى الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، يعني ذاك الإبل والبقر والغنم كلها قد ولدت، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، فأنعم الله عليهم نعما عظيمة كبيرة، فتح عليهم من خير الدنيا امتحانا وابتلاء واختبارا من الله سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله لست بعيدا عن هذا الامتحان، إذا من الله عليك وأعطاك من خير الدنيا فتذكر هذا الحديث واعرف كيف تتصرف بما رزقك من مال. ثم إنه أتى الأبرص، رجع إلى الأول الذي هو الأبرص، في صورته وهيئته، أي الصورة الأولى وهي صورة رجل مسكين، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، قطعت بي الأسباب، أسباب إتمام الطريق، يعني ما لم يعد عنده نفقة، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. شوف كيف الآن اللفظ كيف يكون، لا بلاغ لي الآن أي لا يمكنني أن أصل إلى دياري إلا بالله ثم بك. ما الفرق بين ثم والواو التي يستعملها الناس كثيرا اليوم؟ يقولون أنا مالي إلا الله وانت، أو أنت والله، فيضيفون بحرف الواو. حرف الواو في لغة العرب يقتضي مطلق الجمع، مطلق المشاركة، فليس فيه ترتيب مقدم ومؤخر، وهذا في حق الله لا يجوز، يجب أن تقدم الله سبحانه وتعالى ثم تؤخر غيره إن شئت أن تذكر السبب، لأن المنعم الحقيقي عليك والذي يعينك حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أمامك إنما هو سبب، فإذا شئت أن تقول تقول الله ثم أنت ثم هذه، وإن كانت أيضا حرف جر إلا أنها تفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي أي في تقديم وفي تأخير، يعني الله أولا وبعد بفترة طويلة تأتي أنت، هذا معنى ثم، هذا التي تقتضيه كلمة ثم. لذلك لا يقال الله وفلان، يقال الله ثم فلان كما قال الملك هاهنا. قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. شوف الآن يشير له إشارة، يعني أسألك، سأله بمن؟ بالله، أي لكن أشار لهنا بأوصاف، ما قال أسألك بالله، لا قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يعني كل ما أنت فيه من نعم هو من الله سبحانه وتعالى، وأنت كنت على حال آخر في الماضي، فاذكر هذا وأعطني مما أنعم الله عليك الآن. فقال، شوفوا الآن إلى جحود النعمة. فقال الحقوق كثيرة. صحيح أنت ترى عندي مال كثير، لكن برضو عندي حقوق كثير، في مصاريف علي وفي علي التزامات، زي ما بقول لك اليوم والله الالتزامات كثيرة، الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، لأن بدأ التصريح ما عاد في إشارات، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ يعني تذكر حالك في الماضي. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. شوف جحود، جحد، جحد ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، ونسي ما كان فيه، فكذب في ذلك ولم يشكر الله سبحانه وتعالى بما أنعم الله عليه من نعم. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه هلك إذا كنت كذاب فيما تقول. نعم، كابر عن كابر يعني جدا أبا عن جد. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه فهلك الرجل لأنه يعلم أنه كاذب. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، كذلك هذا فشل في الامتحان. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، هذه عاقبة جحود النعمة. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، شاة واحدة أصل بها إلى دياري في أثناء سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، يشكر الله على ما من عليه من فضل. فقال له أنا كنت أعمى ومن الله سبحانه وتعالى علي برد بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فأعطاه وأعطاه بسخاء. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، لن يمنعه أي شيء أخذه لوجه الله تبارك وتعالى. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، أمسك عليك مالك، أنا لا ولست محتاجا إلى مال، هذا ملك. فقال لكن ابتليتم، قد اختبركم الله سبحانه وتعالى أنت وصاحبك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا من العظات والعبر الشيء الكثير لمن في قلبه تقوى ويعلم معنى هذه الأحاديث. فإذا من الله تبارك وتعالى عليك بنعمة فاشكر هذه النعمة ولا تكفرها، كي يبارك الله لك فيها ويزيدك من فضله. قال والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل، هذا من تفسير النووي رحمه الله للكلمات التي هي كلمات غريبة تسمى عند علماء المصطلح، علماء الحديث يسمون هذه الكلمات الكلمات الغريبة. الناقة العشراء بضم العين من العشراء وفتح الشين وبالمد يعني بالهمزة هي الحامل، قوله أنتج، وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، يعني هو اللي ولدها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة، القابلة معروفة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، كذلك هو الذي ولدها، وهو بمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، كلها بمعنى الذي يقوم بتوليد الأنثى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. المولد والناتج يستعمل للحيوان، أما القابلة فتستعمل للإنسان. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة، يعني التي ليس عليها نقط، والباء الموحدة، الباء الموحدة يعني التي عليها نقطة واحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مال. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة، الحاء التي ليس عليها نقط، هذا معنى الحاء المهملة. والميم ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. نعم.
السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها.
الكيس العاقل الحازم المحتاط في الأمور، هذا هو الكيس. من دان نفسه أي جعلها دنية مطيعة لأمر الله تعالى منقادة لحكمه وقضائه وقدره. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل الذي يعمل لآخرته لا لدنياه، فلا يذهب وقته كله ركضا خلف هذه الدنيا، بل يكون همه الأكبر هي الآخرة، يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا التي هي طريق إلى الآخرة. والعاجز عن استعمال العقل بشكل صحيح، والعاجز عن اتباع، والعاجز من اتبع نفسه هواها أي جعلها تابعة للهوى. وتمنى على الله الأماني، يقول ربي رحيم كريم، فيرجو الله من غير عمل فيذنب ويتمنى الجنة والمغفرة. وعلى حال كثير من الناس تكلمه اليوم يقول لك إن الله غفور رحيم، ويترك الآية الأخرى إن الله شديد العقاب. رواه الترمذي وقال حديث حسن، أي أنه حديث يحتج به، والصحيح أن الحديث ضعيف في سونده راو ضعيف لا يحتج به. نعم.
الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره.
من حسن إسلام المرء يعني من كمال إسلامه تركه ما لا يعنيه، ما لا يهمه ولا ينفعه في دنياه وآخرته، فيراقب الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاته في أقواله وفي أعماله، ويشغل نفسه فيما يهمه في أمر دنياه أو في أمر آخرته، وبما يقربه من الله ويبعده عن النار. نعم.
التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره.
أي لا ينبغي أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إن كان يتقي الله ويخافه، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، في سنده راو مجهول فلا يعتمد عليه.
باب في التقوى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
باب في التقوى وما ورد فيها من أوامر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيها أيضا من فضائل وترغيب. التقوى مأخوذة من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله، والذي يقيك من عذاب الله هو فعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. فباجتناب المحرمات وبفعل الأوامر والطاعات تكون بذلك قد تقيت عذاب الله سبحانه وتعالى، أي جعلتك بينك وبين عذاب الله سدا منيعا يحفظك من هذا العذاب. وكما قال بعضهم عندما سئل عن أو ما قيل عن بعضهم عندما سئل عن التقوى قال أمشيت في طريق به شوك؟ قال نعم. قال كيف تفعل؟ قال أشمر وأجتهد، يعني أرفع ثيابي كي لا تعلق بالشوك، وأجتهد بحيث أضع قدمي في المكان الذي لا شوك فيه فيتحرى. الشوك هي المعاصي والذنوب، والأماكن التي تريد أن تضع قدمك فيها هي أماكن الطاعات. فإذا الذي يريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى يريد أن يجتهد في اجتناب المعاصي وفي البحث عن محل الطاعات والمشي فيها، هذا هو التقي. ولا يتذمر العبد أو ييأس أو يطول عليه الأمد ويكون هذا سببا في إخلاله في تقوى الله سبحانه وتعالى. الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، وسنين قليلة تعيشها في هذه الدنيا ستكون هي التي ستوصلك إما إلى جنة أو نار، فمهما عشت فلن تكون فترة طويلة تصبر فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلها تنحرف بك عن جادة الصواب. قال الدليل الأول على وجوب التقوى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فهذا أمر من الله بتقوى الله، أي بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأن تعمل بالأوامر وتجتنب النواهي. حق تقاته، حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، لكن لا يستطيع هذا أي أحد منا. لذلك هذه الآية مقيدة بقوله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن التقوى مطلوبة من العبد بقدر استطاعته، وهذا من رحمة الله بنا وفضله أنه لم يكلفنا تكاليف هي أكبر وأعظم مما نستطيع، كلفنا من التكاليف ما نستطيعه، إلا أن ضعف الإيمان في قلوب الكثير من الناس يحاول أن يتجاوز المعاصي والذنوب ويحلها لنفسه من باب أنها ليست مما يستطيع أو من باب أنها تشق عليه، وأدى بهم إلى التساهل والميوع في ذلك حتى انغمس الكثير من الناس فيما حرم الله تبارك وتعالى من أنواع الربا وعقود القمار وغيرها من أنواع المحرمات تحت حجة والله أنا مضطر. الاضطرار له ضابطه الذي يعرفه العلماء، اعرض صورتك على أحد العلماء الذين يتقون الله في الفتوى، ثم بعد ذلك تعرف أنت مضطر أم لا. يأتيك يقول لك أنا مضطر، أريد أن أخذ شقة من البنك بقرض ربوي، ليش مضطر؟ قال أنا لا أجد المبلغ الذي أدفعه في أجرة البيت هو نفسه الذي أدفعه قسطا للشقة، هل هذا هو الاضطرار؟ هذا ليس من الاضطرار في شيء، بما أن الشقق موجودة التي هي بالإيجار إذن فلا يجوز لك أن تشتري الشقة عن طريق البنك لأنك لست مضطرا في هذه الحال. الذي يستطيع أن يدفع الأقساط التي تدفع للبنك قادر على أن يدفع هذه الأقساط لأجرة شقة بالاستئجار، لكن هو يحسبها نظرة دنيوية، ثم بعد ذلك يقول لك أنا إيش أنا مضطر. كيف النظرة الدنيوية؟ يقول لك والله أنا إذا دفعت الآن شقة للإيجار 250 دينار أو 300 دينار، طيب أروح أدفعها أقساط شهرية للبنك 400 ولا 500 دينار وتكون هذه الشقة في النهاية إلي أحسن. نظرة دنيوية بحتة، إذن ليست القضية قضية مضطر، ولكنك تنظر المسألة بعيدا عن أحكام الله وشرع الله. هذا المبلغ الذي تدفعه أنت أجرة للبيت وتبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وتحتسبه عند الله خير لك في الآخرة من المبلغ الآخر الذي تدفعه في محاربة الله ورسوله وتعين الذين يحاربون الله ورسوله. الربا أمره خطير عظيم، الربا محاربة لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأنت لا تقترف ذنبا عاديا سهلا أو دقيقا كما يسمى، لا، أنت ترتكب إثما عظيما وعظيما جدا في دخولك في هذا الذنب والإثم. قال وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا من الحمل والمشاق، ولكن الاستطاعة هذه يجب أن تكون بالقدر المعتدل المعروف عادة أنه لا يشق على الناس. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، يراد أن يقيد الآية الأولى بهذه الثانية، لأن الإنسان لا يتمكن لا يقدر على أن يتقي الله حق تقاته في كل شيء، فالآية الثانية قيدت الأمر بالاستطاعة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه آية أخرى فيها أيضا أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وقولوا قولا سديدا، هذا هو القول السديد من تقوى الله سبحانه وتعالى أيضا. والمقصود بالقول السديد أو السديد من الكلام هو العدل والصواب، هو العدل والصواب، عدل في الأحكام وصواب في الأخبار. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، فلا يحتاج إلى كثرة سوقها. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا من مصائب الدنيا والآخرة، أي مصيبة تحل بك أو ليست مصيبة أيضا، حتى لو أوامر ونواهي من الله تبارك وتعالى وفوتت عليك هذه الأوامر في نظرك أمرا دنيويا، فاستحضر هذه الآية مباشرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من مصائب الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تطلب رزق الله بالحرام، الرزق جاية جاية، رزقتك اللي مكتوبة لك هي جاية جاية، شئت أم أبيت، مشيت في طريق الحرام أم مشيت في طريق الحلال، فلا تطلبها فيما حرم الله تبارك وتعالى، لأنك في هذه الحالة تستعجل فقط، تقع في الذنب، والمال الذي سيصلك سيصلك بالحلال أو بالحرام، رزقك مكتوب عند الله بقدر محدود، فأنت اجتهادك وحرصك على هذا الرزق لن ينفع شيئا ولن يقدم شيئا. ولو كان الرزق بالذكاء والفهلوية والشطارة والنشاط لما أكل المجنون والأغبياء والذين لا يحسنون طلب الدنيا، لما أكلوا ولا شربوا ولا رزقوا معنى ذلك. لكنك تجد شخص من أغبى خلق الله وتجده من أصحاب الملايين، وعليك السلام ورحمة الله، تجد شخصا مجنونا لا يعقل ومن أصحاب الملايين، من أين هذا؟ هذه رزقة كتبها الله من عنده. تجد شخصا من أذكى الأذكياء وفقير لا يجد ما يأكل، للقضية ما هي قضية ذكاء وغباء، القضية قضية رزق من عند الله سبحانه وتعالى يقدره على من يقدره على الناس بحكمته، فيعلم أن هذا العبد يصلحه الغنى فيبليه، ويعلم أن هذا العبد يصلحه الفقر فيفتقر، وحكمة من الله سبحانه وتعالى يعلم بها الأمور. وقال ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يرزقه من جهة لا يتوقعها، لكن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فصلا بين الحق والباطل، فالعبد الذي يتقي الله يجعل الله سبحانه وتعالى له ما يفرق به ما بين الحق والباطل، وتصبح الأمور عنده واضحة جلية. ويكفر عنكم سيئاتكم، يمحوها عنكم، ويغفر لكم، يسترها لكم فلا يظهرها للناس، والله ذو الفضل العظيم، كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والله يتفضل على من يشاء من عباده بفضله العظيم الكثير. طيب نكتفي بهذا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إياك الله، أحسن الله إليك.